لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
واحد النتائج السلبية أن معدل السمنة عند الأطفال زاد 3 أضعاف. طبعا في أسباب غذائية، بس واحد من الأسباب أنه ما في رياضة. أنت لما تمشي الطفل لما يمشي المدرسة 400-500 متر يوميا رايح جاي، هذه رياضة الحالة. تجارب، يكتسب تجارب، يتعلم، يروح يشوف. لكن في السيارة هي وسيلة معزولة عن المجتمع والمحيط اللي عنده.
أهلا، هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. طيب أول شيء حلقت عشان اللي جلس يتكلم على شعري كثير يعني، فخلاص يعني انتهت السالفة. ضيف اليوم هو فؤاد العسيري، يتحدث عن المشهد الحضري، التخطيط الحضري في المملكة في العالم. يعني يهمه هذا، يعني أتوقع أنه يعيش لأجل أن يرى شكلا حضريا وتخطيطا حضريا لمدننا بشكل أفضل. الحلقة عن هذا الموضوع، هناك حلقات عدة تحدثنا فيها عن المشهد الحضري وتخطيط والتصميم الحضري والعمارة في المملكة وفي العالم يعني وفي التاريخ. بأضع سلسلة الحلقات اللي لها علاقة في وصف هذه الحلقة لعلها تفيدكم بعد أن تستمعوا لهذه الحلقة. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمه، وكذلك لا تنسوا تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي من التطبيقات التي تستخدمونها للاستماع لهذا البودكاست أو حتى في يوتيوب. فشكرا لكم. أما الآن لنبدأ. أهلا فؤاد.
أهلا، يا مرحبا.
يا هلا والله. سمعت حلقة ضي ضويا؟
سمعت حلقة ضي، صحيح.
إيش كان رأيك فيها؟
كانت حلقة مثيرة وفيها معلومات تتعلق بالتصميم، يعني كونها هي متخصصة في التصميم، وكانت يعني معلومات جديدة حتى بالنسبة لي أنا، كون أني أنا يعني مختص أكثر في التخطيط وهي متخصصة أكثر في التصميم، وهي الشيئين مكملين لبعض. يعني
إيش الفرق بينهما أصلا يعني؟
طبعا الفروق ما هي واضحة كثير، لكن خلينا نقول التخطيط هو عادة يسبق التصميم. التخطيط يعني يركز أكثر شيء على المفاهيم، على النظريات، على التشريعات، على صياغة الأهداف، أهداف شرائح المجتمع. التصميم يعني ينقل هذه المفاهيم بشكل مصور ومجسد، إما عن طريق يعني تقنيات يعني 3D أو يعني بمختلف التقنيات يعني اللي تجعلها مصورة يعني في ذهن. وبعدين التصميم هو نطاق أقل من التخطيط. التخطيط عادة يتكلم عن مدينة فما فوق، عرفت يعني متروبوليتان أريا، مدينة. التصميم على نطاقات أصغر، حي، عدة أحياء مثلا، أو ديستريكت، أو مثلا شارع. هذا التصميم الحضري. فهو يدخل في التفاصيل والديتيلز أكثر من التخطيط. التخطيط يتكلم عن مثلا مثلا يعني كيف نخفض التلوث في المدينة، كيف نخلي النقل سهل ومتاح، أنماط النقل سهلة ومتاحة للجميع بأقل تكلفة ممكن. يعني هذه أغلب الفوارق ما بين التخطيط والتصميم. يجي بعدين المعماري
اللي هو
يكمل الحلقة الأخيرة اللي الفاينل تاتش زي ما يقولون، على نطاق أصغر، على نطاق مبنى أو عدة مباني.
شوف الحين مدينة الخبر، صح؟
أي نعم.
إيش رأيك فيها؟
والله الخبر أنا منحاز يعني، برأيي ما حيكون مجروح يعني. يعني أنا من سكان الخبر يعني. طبعا المنظر جميل، ولكن المنظر الحالة قد يكون مظلل أحيانا.
لما تحس إنه جميل المنظر؟
هو المنظر جميل،
بس البحر الجميل في الموضوع، بس عدا ذلك ما هي شيء جميل.
لا، في يعني في أشياء جميلة لما تشوف المدن من فوق تشوفها جميلة دائما، لكن لما تدخل في التفاصيل بعين يعني الناقدة تكتشف في مشاكل كثير يعني داخل المدن. لكن دائما الصورة من فوق تكون حلوة.
يعني أحس أنا بختلف معك، بختلف في جزئية واتفق الثانية.
الجمال هو معيار نسبي يعني.
إيه بس لا، وش دعوة يعني، ما تطالع تطالع ما في. صح هنا شوية أشجار، بس يعني لو تأخذ الرياض من بعيد ما تشوف يعني مكعبات في صحيح. وسط صحراء
صحيح.
فيعني حتى من فوق مو مرة يعني
أي صحيح
رهيب
يعني تعتمد على حرفية التصوير في بعض الصور أشوفها في الرياض يعني تعجبني مثلا اللي في الكوريدور الشمالي الجنوبي اللي يطلع الأبراج والمركز المالي وهذه يعني
إلا إلا صح
على حسب حرفية المصور يعني
إلا إلا بس أنت الحين يعني ما عندك مشكلة مع الشكل الخارجي مثلا حتى للمدينة بس أنت تبدأ مشاكلك مع أنه تبدأ حياة الإنسان وتلاصقها بالمدينة صح كده؟
بالضبط يعني سهولة حياة الإنسان وتنقله داخل المدينة هنا نجد مشاكل كبيرة يعني
زي إيش يعني؟ زي إيش؟ إيش اللي يجي بالك دائما هذا سيء عندنا مثلا؟
يعني مثلا ما في فرص متساوية في حرية التنقل بمعنى أن ما كل الناس يقدر يتنقل بالسيارة يعني اللي ما عنده سيارة ما يقدر يتنقل وهذا شيء شاذ ترى في معظم مدن العالم يعني إحنا إذا ما عندك سيارة ما تقدر تعيش هذا الشرط أنك تقدر تعيش وتمارس حياتك أنه لازم يكون عندك سيارة هذا وضع شاذ ترى في معظم مدن العالم عرفت كيف
ما يعني ما توقع أتوقع يعني أنه طبعا أنا بعطيك وفق يعني كذا نظرتي البسيطة يعني ما عندي بقى أبحاث تسند الكلام بس تجربة الفردية أنه يمكن في أوروبا بس يمكن في نيويورك بس مثلا لوس أنجلس بدون سيارة ما تقدر تتحرك أغلب مدن أمريكا بدون سيارة ما تقدر تتحرك عدا شيكاغو يعني هذه المدن المكتظة يعني شيكاغو أتوقع أنها كذا شيكاغو نيويورك بوستن يمكن دي سي بس ما حتى أتوقع دي سي تتطلب سيارة عدا ذلك لا لازم سيارة ما احنا شاذين يعني أتوقع
هي مدن السعودية ومدن أمريكا تعتبر شاذة برضه بالنسبة لمدن العالم كله يعني تكلم عن آلاف المدن في العالم يعني وبعضها مدن متطورة يعني زي مدن شرق آسيا ومدن الأوروبية طبعا في مبررات عند في المدن الأمريكية أنها تأخذ هذا الطابع يعني عندهم بعض الأسباب
وش المبررات حقتهم بعدين برجع وش الشكل الأمثل
طبعا الأمريكان هم بعد الحرب العالمية يعني ممكن يعني نستفيض شوية في الجزئية هذه تسمح
أكيد
طبعا كيف بدأت المشكلة في بدأت في أمريكا في 1980 1880 إلى 1900 بدأت العائلات الغنية الثرية تخرج من نطاق المدن المكتظة اللي نسميها إحنا إيربن أو المناطق الحضرية المكتظة بدأت تطلع برا وتأسس بلدات أو تجمعات سكانية خارج حدود المدينة وكان الانتقال منها إلى المدن بالقطارات هنا بدأت أول جيل من اللي يسمونه السبيربس أو الضواحي وكانت إلى حد ما هي كمان مكتظة ومكتفية ذاتيا وفيها كثافة عالية استمر الوضع هذا وكان إلى حد ما بناء على معايير الاستدامة الحضرية كان هذا مقبول يعني وعادي بعد الحرب العالمية الثانية صار نقلة كبيرة يعني صارت السيارة رخيصة لما تطورت وسائل خطوط الإنتاج وصار ممكن إنتاج سيارات رخيصة وأول شخص أنتج سيارة رخيصة فورد كان أي شخص أمريكي يقدر يشتريها المدينة المكتظة في النص وحواليها بقع من البلدات الصغيرة اللي قد تبعد 20 أو 30 أو 10 كيلومتر من المنطقة نفسها المركزية لكن بين بلدة وبلدة في فراغات كثيرة الفراغات الكثيرة هذه بدأت تمتلئ شوية شوية بالمجمعات السكنية قليلة الكثافة قليلة جدا يعني لكل كيلومتر مربع ممكن 200-300 شخص هذا نسميه احنا الجيل الثاني من السبيرز المناطق هذه كانت تقريبا 8-70% من مساحات ضواحي المدينة والانتقال في هذه المناطق كان معتمد 100% على السيارة هنا بدأت المشكلة لأن المناطق هذه سكنية فقط بينما مراكز الأعمال والشركات والمدارس والمرافق الصحية والتسوق كانت لا زالت داخل المدينة صار كان كل الناس اللي ساكنين في هذه الفراغات اللي ملئت بالمجمعات السكنية كانوا ينتقلون بالسيارة وله شخص وله اثنين ملايين فبالتالي اضطروا أنهم يعملون هايويز طرق سريعة طبعا أكبر مشروع في تاريخ الولايات المتحدة إلى الآن وشبكة الهايويز اللي تربط المدن والولايات مع بعض، وهي كان مشروع فدرالي يعني مدعوم بالحكومة الفدرالية. استمر هذا الموضوع إلى الستينات والسبعينات، وبعدين طلع جيل ثالث اللي هو خرج عن نطاق هذه الدائرة كاملة اللي هي فيها البلدات السبيربز والما بينها المجمعات السكنية الخفيفة، وخرج جيل ثالث يسمونه الإكسيربز. وهذا كثافة أقل بكثير من 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 السبيربز اللي كانت أول.
السبيربز اللي هي
أنا كان ودي والله نشرحها كذا بس إن شاء الله في فرصة.
إيه لا لا عادي اشرحها، خلنا نشرح الآن يعني. سو هذه الضواحي، الضواحي أحس إنه أفهمها.
السبيربز
إيه. بس وش الإكسيربز؟
هذه الإكسيربز هي سب إيربز. سبيربز، وبعدين طلع الجيل الثالث اللي هو إكسيربز.
صار يعني ضاحية من الضاحية،
ضاحية الضواحي تقريبا كذا إذا كذا ترجمناها. هذه شكلت مشكلة كبيرة أكثر من المشكلة اللي كانت في الستينات والسبعينات.
وشي؟
لأن أيضا كثافة سكانية قليلة جدا وما فيها مرافق مكتفية، واضطرت الولايات أنها تزيد من الهايويز وتزيد من الجسور، لأن كل الناس صار اعتمادهم 100% على السيارة. عرفت كيف؟
وش اللي دعاهم إلى أنهم يطلعون من أفهم اللي دعاهم أن يطلعون من المدن إلى الضواحي؟ إني أتوقع أنه جزء منه رفاه صح؟ وكثافة يعني صارت سيارات سهلة وكذا، فيبغون يطلعون وخلاص لأن المدينة مزعجة. بس إيش اللي خلاهم برضو يطلعون من الضاحية إلى ضاحية الضاحية؟
الاستطراد في الرفاهية الفردية. يعني تعرف الأمريكا في الستينات والسبعينات كان عندهم نمو اقتصادي كبير. ومهم كمان عند في أمريكا أنه الشركات السيارات تنتج أكثر، وشركات الوقود تنتج أكثر، وشركات الكونستركشن المقاولات يعني
تشترك
تبني أكثر لأنها توظف ملايين وتدفع تاكس أكثر للحكومة. ففي عندهم مبرر، دورة اقتصادية يعني هم عارفين أنها هذه لها نتائج حضارية واجتماعية وبيئية واقتصادية أحيانا سلبية، ولكن يعوضونها بالتوظيف العالي للناس وبالتاكسز العالية اللي تدفع للحكومة. ففي ولو أنهم هم الآن عارفين هذا الشيء أن هذا النمط والنموذج مضر جدا
يتكلمون فيه. يعني أنا جاي بقول الحين هذا حصل عضوي أتوقع كذا شوي شوي الناس بدأت تتجه إلى هذا الشكل، إنهم عندهم مثلا فلوس بعدين بدأوا يبون يبعدون في الرفاهة الشخصي اللي ذكرته. بس هل كان في اقتصاديين، كان في ناس حضاريين مهتمين بالتخطيط الحضري في أمريكا وكان ينزعج جدا من المشهد؟
طبعا في أهم واحدة كانت في الستينات، واحدة اسمها جين جيكوب. هذه أصلا صحفية ولكنها كانت مطلعة على الموضوع وكانت يعني تقود حملات قوية جدا ضد التوجه هذا، لأنه هو يقضي على مفهوم الحي ويقضي على مفهوم الأحياء المؤنسنة ويقضي على مفهوم الترابط الاجتماعي داخل الأحياء، وكان يقضي حتى على سمول ريتيلز. يعني كان هو مضر للسمول ريتيلز،
المتاجر الصغيرة العائلية
اللي معتمدة على المشاة، اللي يعتمد على شوارع المشاة. في لأن لما تعمل سبيربز تعمل مراكز تجارية ومولز اللي معتمدة على السيارات، ما في مول، نادر مول واحد يروح لمشي صح؟ اي فكان فيه ولو كانت ضعيفه. الان يعني بدا مفهوم من تخيل مفهوم النيو اوربانيزم او التخطيط الحضري الحديث، هو بدا في امريكا اصلا ما بدا في اوروبا. لا الاوروبيين ما عندهم ذيك المشكله الكبيره، ما في داعي يعني انهم يبتكرون، لكن الامريكان حسوا في مشكله فبدات الجامعات يعني تبدا في ابحاث ودراسات ويطلعون نماذج واللي هي معتمده على مبادئ النيو اوربانيزم. وفي مدن الآن في أمريكا استطاعت أنها تخلق مناطق يعني ذات، خلينا نقول إن صحة التسمية، يعني ذات طابع يعني لا يعتمد كثير على السيارة. مثلا في مثلا بورتلاند، مثلا وسط بوستون مثلا.
فهل مثلا بورتلاند أنا رحتها وأحس أنها ممتازة جدا يعني. يعني كذا تقدر تمشي فيها في أغلب المرات يعني على الأرجح يعني. بس هل كانت قبل سيئة بعدين قدروا أنهم يخلونها كذا ولا هي كذا من أول؟
طبعا بورتلاند فيها جهات فيها تيارات يساريه شويه وهم ماخذين التيارات اليساريه، تعرف هم يهتمون بالنواحي الاجتماعيه اكثر من النواحي الاقتصاديه. فهذا واحده من الاسباب يعني. ولكن هم لما لا في مدن ما زالت يعني حافظت الى حد كبير ولو انها شاذه وقليله في امريكا، ولكن من الثمانينات بداية التسعينات بدأت بعض المدن تركز أكثر على موضوع أنسنة الداون تاون وما يشجعون الناس أنهم ينتقلون للضواحي بكثرة عن طريق يعني التشريعات والمحفزات.
ليش إحنا نبغى نفهم المشهد الأمريكي؟ مو باهتمام بالمشهد الأمريكي بالضرورة، وإنما أنه أتوقع أنه يعني دائما أنت تقولون كذا، يعني حتى أتذكر في حلقة ضي وحتى عبد المحسن الذياب، عبد المحسن معماري
اعتقد
وضي تصميم وانت تخطيط،
نعم.
كذا قفلنا الدائره
فريق متكامل.
الله يعطيك،
نحتاج بس مهندس مدني ينفذ على الواقع الكلام.
فكلكم منزعجين، يعني ما في احد مو منزعج من المشهد اللي جالس يصير في السعوديه وترمون التهم على انه امريكا هي السبب، يعني انه احنا اخذنا هذا المشهد الامريكي وبدنا نطبقه عندنا. بس اصلا ودي ارجع، اصلا انت قبل شيء شرحت شلون كان في امريكا، وش اللي بدا وكيف صار كذا، واحنا وشلون وش اللي صار؟ هل مثلا زمان برضو احنا من اول كنا كذا وما هو الا نمو عضوي لما كنا عليه، ولا وش اللي خلانا نصل الى ما نصل عليه؟ فهمنا شلون صارت امريكا الى ان وصلت ضاحيه الضواحي في السعوديه، وشلون وصلنا الى هذا الشكل من المدن اللي كلكم تكرهونا وانا اكرهها معكم بس
عادي. احنا لا، احنا الموضوع صار بسبب مباشر وهو الرفاه المالي اللي او الوفره الماليه اللي جتنا فجاه في السبعينات. قبلها كانت كل المدن بلا استثناء في السعوديه كانت كومباكت، نسميها كومباكت يعني او ملمومه، وكان الشخص يعني يستخدم عدد امتار مناسبه بما يسمح به الموارد والمساحة، يعني على القد ما في. لا طبعا لما جت الوفرة المالية في السبعينات كان سهل جدا، وكان عدد سكان قليل، وكان سهل جدا أنك تطور الصحراء. يعني الآن تطوير الصحراء شبه مستحيل، يعني زي ما كنا في السبعينات.
ليش الفرق؟
يعني لأن الآن أول كنت تطور الصحراء لعدد قليل من الناس. الآن كيف تطور الصحراء ملايين، من 35 34 مليون؟ يعني تطوير الصحراء اصلا الموضوع مكلف جدا جدا جدا، بس في السبعينات كان عندنا وفره ماليه عاليه ومساحات فاضيه وعدد سكان قليل. طبعا السبب الرئيسي هو في تصوري انا انه تلبيه الرفاهيه الفرديه. كل واحد يبغى ارض 20 في 20. المنح زمان في السبعينات الثمانينات اول ما عمل الصندوق التنميه العقاري كانت الاراضي المنح 20 في 20 400 وبعضها 500، وبعدين المنح السامية كانت 30 في 30 اللي هي 900 متر. وتلاقي شخص ساكن في هذه المساحة 3 4 أشخاص أو 5 أشخاص، يعني هذا وين؟ يعني 400 متر تقسمها على 4 5 أشخاص كم يطلع الواحد؟ 90 متر استهلاك الفرد من القطاع السكني. هذه يعني ما في دولة في العالم في شخص يستهلك 90 متر في قطاع سكني. يعني في بريطانيا المتوسط حوالي 45 الآن، في الدنمارك 60، وهي أعلى دولة أوروبية في استهلاك الفرد القطاع مزاحة. السكني طبعا القطاع السكني يصير مختل، يصير مختل النسيج، يصير نسيج ضعيف، يصير متباعد. يصير في كل كيلومتر واحد بدل ما يعيش فيه 6000 إلى 7000 شخص يصير يعيش فيه 300-400-800 شخص، وهنا كل شيء يتباعد، كل شيء يصير بعيد منك. السوبر ماركت بعيد منك، المدرسة، المسجد، الحديقة، كل شيء يصير بعيد منك بدل ما يكون في مسافة قابلة للمشي. المسافة القابلة للمشي للشخص الطبيعي يعني اللي صحته طبيعية متوسط العمر 700-800 متر، يعني ممكن الواحد يمشي إلى 700-800 متر للمقصد الواحد. لكن بالنمط اللي موجود عندنا ما في شيء اصلا في حدود 700 متر، يمكن ثالث جار عندك او رابع جار في حدود 700 متر 600 متر او خامس جار. فما في شيء يعني يجعلك تمشي، ما في مقصد قريب اصلا في حدود في دائره قطرها 700-800 متر. فبالتالي تحتاج السياره في كل شيء.
الا يعني بس انا جاي بقول لك، يعني يوم تقول انه ليش السعودي كذا يكون عنده مثلا للمساحه تفر 90 متر كذا، صح؟ وأنه هذا عالي، ما في شيء في العالم زيه، يجي يقول لك طيب وإذا إحنا دولة غنية خلنا نأخذ مساحات ضخمة وش المشكلة أنه نرفع على أنفسنا. بس يعني أنه يوم جيت أنت عاقبت بالفكرة اللي بتصير كل شيء بعيد، الكثافة السكانية أقل، بما في أصلا الأشياء اللي تكفي للمكان الواحد، بس في نفس الوقت يعني أنت تقول 800 متر أحس ما أقدر. يعني مثلا 800 متر الواحد يقدر يمشي في الرياض ولا هنا ولا يمكن أني أمشي أنا شوية كم متر قدام أحس أني تعبت، ما في أنا لحالي أمشي. بينما مثلا ممكن في نيويورك مثلا تجلس تمشي 15 كيلو وانت ما داري، لأن كل العالم معك جالسة تمشي.
يعني هو عامل نفسي،
أحس في عالم العامل النفسي لأنك بعد يعني كذا اللي
صحيح صحيح هو في عامل
يعني كذا أنك تجلس تمشي لحالك تحس أنك
هو أصلا ما
تتعب الحركة
وما في أنك الآن ما في لا في معظم الأحيان ما في مبرر أنك تمشي أصلا. حتى لو مشيت وين بتروح أنت؟ تمشي بس عشان الرياضة ممكن، لكن ما تمشي لمقصد معين في الغالب يعني. صح. ف طبعا خلينا نتكلم عن التبعات السلبية اللي قد تنشأ من هذا الشيء. أول شيء النسيج الاجتماعي داخل الحي يكون منفرط، يعني يسمونه ويك تايز، يعني بروابط ضعيفة. أهل الحي ما يعرفون بعض، لأن ما حد يخرج من بيته إلا بسيارة، ومعزول داخل بيته ومعزول في السيارة، فبالتالي ما فيه تفاعل إنساني داخل الحي، تفاعل العفوي أنك تقابل الناس كلهم في الشارع، لأن كلهم يمشون رايحين جايين لمقاصدهم والأغراضهم اليومية. ثاني شيء الاعتماد الكامل على السيارة يزيد التلوث، يزيد الحوادث، يزيد فرص وقوع الحوادث، يزيد السمنة. عرفت يعني؟ في أمريكا في 1980 كان 50% من الطلاب يذهبون إلى المدرسة إلى البيت مشي، كانت نسبة في 1900 وفي 2012 انخفضت النسبة إلى 15%. السبب واحد، النتائج السلبية أن معدل السمنة عند الأطفال زاد 3 أضعاف. طبعا في اسباب غذائيه، بس واحد من الاسباب انه ما في رياضه. انت لما تمشي، الطفل لما يمشي المدرسه 400 500 متر يوميا رايح جاي، هذه رياضه الحالة. تجارب، يكتسب تجارب، يتعلم، يروح يشوف. لكن في السياره هي وسيله معزوله عن المجتمع والمحيط اللي عندك.
يعني حتى تشوفها في الشوارع الحين في حمله وزاره الصحه اللي امش كم خطوه ما ادري يعني من جدكم وين الناس تمشي تبغونها؟
هم يبغونك تروح بالسيارة للممشى تمشي. لأن شوف في في في
في صدق لمي مشكلتهم، بس يعني
هي مشكلة، طبعا هي مشكلة تخطيط، ما هي مشكلة وزارة الصحة. وزارة الصحة والمرور يحاولون يصلحون ما أفسد الدهر، مثل العطار اللي يحاول يصلح ما أفسد الدهر. فيعني أنا 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 يعني مثل المرور والصحة، يعني أنا يعني صراحة يعني وضعهم، يعني كل الناس ترمي عليهم
اللوم،
وهم ما هم يحاولون يعالجون النتيجة، ولكن السبب الرئيسي هي مشكلة في التخطيط.
طب بس يعني مدينة الرياض مثلاً، أنا يعني أتذكر كذا، وأتذكر إذا ما خانتني الذاكرة إنه كان يتكلم عنها عبد المحسن ذياب، يعني إنه كان مصمم المخطط المدينة، يعني واحد كان من أفضل يوناني أتوقع شيء زي كذا، يعني واحد من أفضل الناس في العالم جابوه سووا لنا المدينة دي. يعني هل كنا ما يعني فبنيت على تخطيط أجنبي يعني برضه، يعني على أنه جبنا خبرات أجنبية أنهم يخططون، فكان في تخطيط. بس وش اللي صار؟
هو التخطيط موجود من 6000 سنة، من أيام الأشوريين. بس هل هذا التخطيط جيد ولا مو جيد؟ هل هو حديث ولا مو حديث؟ هنا السؤال. التخطيط هو أنك ترسم المستقبل، أنك ما تخلي المدينة تنمو عشوائيا، عشان ما يكون عندك عشوائيات اللي يسمونها سلامز، فتخطط. ولكن التخطيط هذا لازم يكون له يخضع لمعايير، بحيث أنك تستطيع أنك تستمر في هذا النفس، هذا النمط من التخطيط، وتحافظ على فرص وحقوق الأجيال القادمة في الموارد. ما أنت تروح تأخذ الأراضي والمساحات كلها وتأخذ الموارد المالية تستنفذها في 30-40 سنة وبعدين الأجيال القادمة يعني ما تلقى نفس الفرص. هذا هو التخطيط المستدام. عرفت يعني؟ الآن عندنا في المدن السعودية 27 مليون شخص ساكن، أو 28 مليون شخص، يعني تقريبا 85% من سكان السعودية، البقية في الأرياف والقرى. 27 مليون هذولا استوطنوا في المدن السعودية خلال مئات السنين. خلال 30 سنة قادمة المدن السعودية لابد توفر مساكن ومأوى وخدمات ومدارس إلى 9 مليون شخص قادم في 30 سنة فقط. فإذا استمرينا على نفس النمط اللي كنا مستمرين عليه في السبعينات والثمانينات، مستحيل أصلا. وبعدين 9 مليون هذه بالإحصاءات والتوقعات، يعني هذا أقل التوقعات، ممكن تكون أكثر. 9 مليون. فاحنا نتكلم هنا عن حاجة ضرورية ومهمة جدا جدا جدا، ما نتكلم عن حاجة جمالية أو حاجة مثلا كمالية.
اوكي طيب انا بجي وشلون الشكل الامثل يعني ممكن يصير هنا، بس يعني دولة وش اللي صار، وش اللي خلانا نوصل له؟ يعني ما كان في تخطيط، ادري انه شكل من اشكال الطفرة، بس يعني ما جبنا مخططين ولا جبنا مخططين وما عرفنا ننفذ، ولا جبنا مخططين خططونا على الشكل الامريكي؟
هذه واحدة. الشيء الثاني انه كان التخطيط سريع.
ايش قصدك؟
يعني ما اخذ الوقت اللازم، لان جت الطفرة بسرعة وكان في نمو عالي، يعني في السبعينات والثمانينات كان نمو السكاني 6%. نمو
السكاني يعتبر هذا عالي جدا.
عالي جدا جدا عالي. يعني
كم احنا الحين
ذلحين؟ الحين 1.9 الى 2. الفترة هذه كان النمو عالي جدا، ويبدو ان ما كان في وقت ان نركز اكثر او نشوف مدارس اخرى او نشوف نماذج تخطيط مستدامة، يعني افضل من اللي كان تخطيط سريع. يعني عرفت، وكان صندوق التنمية العقاري يمنح قروض سهلة سريعة، والأراضي كانت تمنح بشكل سريع، فأعتقد أنه ما كان فيه وقت كافي أن يعني
بعطيك طيب مثال. يعني أتوقع مدري وين هي، أنا في الإشارات سيء، بس يعني إسكان الخبر، في إسكان الدمام، في إسكان في الرياض، في الشرفية، في جدة،
صحيح.
يعني في هذه التجربة أنه يكون المساحات صغيرة، أتوقع أنها كذا أنه جابوا واحد من برا وسووا هذه المشاريع انه السعوديين يسكنون فيها، بس ما حد سكن فيها، وتعتبر تجربه فاشله. يعني
هي الان مطلوبه، الان
مطلوبه،
عليها طلب عالي الان الشقق، يعني خصوصا في الشرقيه شقق الاسكان ما يمكن ما تلقى شقق.
يمكن لانها مره رخيصه، يمكن لانها رخيصه مره،
اي لان
بس يعني كانها تجي كانها عرفتها البروجكت المشاريع اللي موجوده في نيويورك وكذا. هذه اماكن مي مفضله للناس يعني.
هي هم
هل انت تشوفه ناجح؟ هذا مفترض انه هذا الشكل اللي انتهجنا للعمارات الطويله، بدل ما تكون عمارات ناخذ افقي مو بعمودي او العكس.
طبعا الحل الوسط افضل شيء، اللي يسمونه ميد رايز بيلدينج، اللي من ثلاثه الى اربعه ادوار. هذا حتى يسمونه في التخطيط الميسنج ميدل، يعني الشريحه الوسطى في المنسيه، يعني يا انك تحمل فلل قليله الكثافه او تعمل ابراج. لا، في شريحه في النص هي اللي تحقق يعني نتائج أفضل. مشكلة المشاريع الإسكان أن ما فيها تنوع، يعني المفروض المشاريع اللي زي كذا يكون فيه تنوع. يعني تنوع في الكثافة، يعني تعمل أبراج 6 أدوار، تعمل أبراج 3 أدوار، تعمل فلل معها، يكون التكستشر الحي أو المشروع يكون متنوع. ما تعملها كلها أبراج طويلة، حتى يكون عندك تنوع ديموغرافي أو في طبيعة السكان الموجودين، ما يكونون كلهم ذوي الدخل المحدود، ولا يكون في فلل فارهة يكون كلهم من طبقة يعني مرتفعة الدخل. هذا يسوي سيجريجيشن أو فصل في المدينة بين
الطبقات.
طبعا الفصل هذا يؤدي إلى مشاكل ثانية كثيرة، عرفت. في التنوع هو يعني حل ممتاز، بالإضافة إلى أن دائما الأبراج حل ما هو مفضل، والفلل فقط حل ما هو مفضل، ولو أن يعني تحقيق الرفاهية الفردية حق مشروع لكل شخص، ولكن لازم يكون في تشريعات أنها تحفز الناس أنهم يختارون هذا النمط بحيث يكون أفضل لهم. اللي هو يعني لو نلاحظ المدن، معظم المدن الأوروبية مدل رايز بيلدينج اللي هي من 3 إلى 4 أدوار هو النمط الشائع.
هذا في أوروبا؟
في المدن الأوروبية بشكل عام. طبعا هم لأن الأنشطة الاجتماعية عندهم خارج المنزل، فهو ما فبالتالي ما يحتاج.
يعني ها؟ إيش تقصد فيها؟
يعني التجمعات الأسرية، الأنشطة، يعني ما عندهم.
هل إحنا نسويها داخل المنزل أصلا؟
إيه.
ماشي.
مثل
العزائم؟
عزائم والبلوت والسمرات والشاي والمشب والمجلس الخارجي ومجلس
طيب الداخل. حلو انه يكون عندك في البيت، يعني جزء من ثقافتنا ذا، فهمت؟ يعني صعب انه ناخذ، يعني احنا اخذنا اوروبا امريكا، بس صعب انه ناخذ برضه اوروبا. يعني جزء من ثقافتنا الضيافه، الكرم، الاختلاط، مدري ايش ذي الاشياء.
ممتاز، انا ما عندي اعتراض عليها، بس لازم نوقف ونوصل لمرحله ونقول هل هذا النمط مضر في المستقبل ولا ما هو مضر؟ كذا يعني بكل صراحه لازم نواجه.
مضر علي برضو علي قطاع استقصد، يعني
مضر من ناحيه الاستدامه، لان هذه الانشطه الداخليه اذا كانت داخل المنزل الشكل اللي كنا نسويه في السبعينات والثمانينات. على فكرة ترى كان أول ما كان هذا النموذج.
مش كان؟
يعني مثلا أتكلم عن المنطقة اللي أنا جيت منها. أنا من منطقة قريب من السودة. كانت البيوت للمبيت فقط، والغرف كانت صغيرة يعني حد. والنمط العمراني كان عمودي.
ألا
ليش؟ لأن معظم سكان البيت خارج البيت طول النهار، فما في مبرر أنك تكبر الغرف وأنك تستهلك مساحات كبيرة. أيضا حتى في النمط البيوت في مثلا في البلدات أو المدن في وسط الجزيرة العربية، أو كان فيه الحوش الوسطي فقط يعني. بس أوكي، استحدثنا إحنا يعني عادات وأنماط اجتماعية ما يخالف في السبعينات والثمانينات، ويعني وكنا في رفاهية استخدام المساحات وكذا. بس لازم أنا أجي أوقف أقول في المستقبل هل أقدر أستمر في هذا النمط ولا لا؟ هل هو مضر بالنسبة لي أنا كمدينة؟ هو في الواقع هو مضر كبير جدا، لأنك أنت تحتاج مساحات عالية. يعني لك أن تتخيل أن اطلعت على دراسة مرة عرضت في الغرفة التجارية في محاضرة، أن في المتوسط في النمط الفلل في البيوت في السعودية، أن 40% من المسكن يستخدم ل 19 يوم في السنة فقط المتوسط، اللي هي مجالس الضيافة أستخدمها بس 19%. 40% من مساحة المنزل أستخدمها ل 19 يوم في السنة فقط. طب هذا هدر كبير. وفي ناس في المدينة مو ملاقين شقق يعني منخفضة التكلفة يسكنون فيها. طبعا هنتكلم هنا عن التشريعات، وش دور التشريعات. أوكي، تبغى تتبحبح في الأرض لازم تدفع رسوم زيادة. ليش؟ لأنك أنت تسبب ضرر على المدينة بشكل عام، عرفت؟ وعشان أعالج الضرر هذا لازم أخذ منك فيز أو رسوم. زي مثلا ضريبة التلوث في بعض المدن. أنت إذا مؤمن على سيارتك وسويت حادث لشخص، التأمين يتحمل عنك صح؟ لكن إذا سببت ضرر لا يمكن قياسه والتلوث في الهواء، فلازم تدفع ضريبة عشان السلطة والحكومة تأخذ الضريبة هذه منك وتعالج
تلوث
الناس تستبن. الأضرار اللي أنت تسببت فيها جزء من اللي هو التلوث مثلا أو ضريبة الازدحام مثلا، أشياء زي كذا يعني. من هذه الأشياء التشريعات الحضرية هي اللي تتحكم فيها يعني.
هل تتوقع أنهم جالسين يتغيرون؟ نتوقع الآن وزارة الإسكان جالسة تقدم فلل، بس أنهم بأسلوب مختلف. ما وصلوا
يعني فلل الإسكان صراحة. من خلال ملاحظتي البسيطة شفت كذا أكثر من مجمعات قليلة اللي فيها معايير مستدامة. كان في مجمع في المدينة المنورة أعتقد وكذا مدينة، بس معظم الفلل أولا خارج النطاق العمراني، وهذه تسبب مشكلة للنقل للناس. وبعدين أيضا اعتمدت على موضوع الفلل، عرفت؟ يعني
من السعودي ما يبغى إلا فلة، حتى وإن صغرت وإن مدري شلون يحسوا الاستقلالية، هذا المكان اللي أنا أبغاه، هذا الطلب.
ممكن بس يشوف هي خلطة من عوامل كثير لازم تتوفر حتى أن الشخص، أنا أشوف أن هذا الخيار هو أفضل لي أنفع لي. يعني التخطيط دائما موضوع تكاملي، عرفت؟ أوفر أنماط متعددة، أوفر أنماط نقل متعددة، أوفر أحياء مكتملة بدل ما أعمل أحياء سكنية لحالها. عدة عوامل لازم يعني. هذا واحدة من أدوات التخطيط اللي هو التخطيط التكاملي، بحيث أن الخيار هذا اللي اختاره الشخص يكون أنفع له فعليا، يعني هو يجد أنه أكثر فائدة له مادية ومعنوية واجتماعية.
طب تحس أنهم اللي جالسين يسوونه في تخطيط أصلا؟
مين اللي يسوونه؟
وزارة الإسكان مثلا في تخطيط ولا تصميم؟
والله أنا ما أطلع.
هل إحنا نقع في نفس مشكلة اللي كانت في السبعينات، إنه في طلب عالي فما في وقت للتخطيط؟
في بسرعة نفع. في نفس المشاكل أنا أشوف إنها قاعدة تتكرر في بعض الأماكن. وبعدين وزارة الإسكان اللي عرفتها يعني لما بدأت في المشاريع الإسكان ما وجدت أراضي قريبة من أو في محيط النطاق العمراني، فاضطرت إنها تخرج. فهي واجهت مشكلة يعني، عرفت؟ تخرج خارج النطاق العمراني. طب أنا خرجت خارج النطاق العمراني، أنا النطاق العمراني الحي اللي أنا سكنت فيه هو حي سكني بس ما في شيء آخر. أضطر أستخدم السيارة للمستشفى وللسوبر ماركت وللمدرسة وللسوق وكل الأشياء.
طب خلنا نرجع، أنت قلت قبل شوية مثلا معايير الاستدامة أنك شفتها مثلا في مكان، بس وش معايير الاستدامة؟
أنك تقدر يعني مثلا الاستدامة الحضرية هي أن يعني أنك مثلا تستخدم المساحات والموارد المالية والطاقة بكفاءة عالية. كفاءة عالية يعني تكلفة قليلة وجودة عالية ونتائج عالية. يعني أنا أنقل كم شخص بتكلفة كم. النقل الفردي من ناحية الكفاءة هو من أسوأ أدوات وسائل النقل من حيث الكفاءة. يعني أنا جيت الآن بسيارتي، أوكي، سيارتي وزنها طن، نسبة إشغالي أنا في السيارة 1/7 مقاعد. أنا نقلت طن كامل بالسيارة عشان أنقل شخص واحد، فأنا عمليا أنا حرقت 70% من الوقود، أنا أهدرت 70% من الوقود. كيف شوف كيف الحسبة يعني ممكن تدخل. في أمريكا نسبة إشغال المقاعد كمعدل في النقل الفردي في السيارات 1.5 مقعد. أنت تتكلم في أمريكا في 270 مليون سيارة مسجلة. شوف كمية الهدر في الطاقة والوقود
على مقابل أوروبا مثلا.
والله ما عندي نسبة في أوروبا، بس يعني حتى الأوروبيين عندهم يعانون من هذا، بس بدرجة أقل. لكن النقل الأدوات وسائل النقل، سواء كانت النقل الخفيف داخل المدن أو النقل الإكسبرس اللي بين المدن، عالي الكفاءة جدا.
زي إيش يعني؟ إيش الأمثلة؟ إيش الأمثلة هذه للنقل اللي بين المدن؟
يعني النقل اللي داخل المدينة، تكلم اللي هم يسمونه لايت ريل ترانزيت، النقل الخفيف داخل المدن. زي الترام، زي الكيبل ستريت كار.
طيب هل القطار، المترو، القطار برضو كذلك؟ المترو زي قطار الرياض، هذا يعتبر من
هو يعتبر قطار الرياض، أنا في تصور إنه ريل أو اليوك إكسبرس مع نقل خفيف مع بعض، زي دبي، مش خفيف لوحده.
ترام هو اللي يكون خفيف مثلا،
ترام لأن الترام خفيف السرعة ويوقف في محطات كثير. عرفت؟ ويعني سرعته ما تتجاوز 20-25. هو الترام أفضل شيء في الداون تاونز. عرفت؟ طبعا الترام ممكن يشبك مع
القطار،
مع الريل اللي هو الإكسبرس، في وسائل أنك يكون كذا وكذا. فالنقل بهذه الطريقة عالي الكفاءة.
النقل واحدة من الأشياء اللي تقول انه مستدام ولا غير مستدام.
ايه،
ووفقا لتصاميم مدننا في الغالب ان هذا واحد من المعايير اللي مضروب، انه النقل يعتبر سلبي دائما عندنا.
ايه طبعا
المعيار خلاص ما هو مستدام.
ايه لا، ما هو مستدام.
ايش معيار ثاني؟
استخدام الفرد عدد الامتار في القطاع السكني. انا طيب انا الان 30 سنه الجايه من انا اوفر سكن للناس 9 مليون هذا اللي
كبير السعوديه.
ايه بس تطوير الصحراء غير ممكن الان، زي السبعينات والثمانينات صعب جدا، صعب جدا، قد يكون مستحيل حتى. الآن ده في إحصائية في هيئة الإحصاءات العامة في 2010 وضحت أن فيه 970 ألف وحدة سكنية فارغة داخل المدن.
970
ألف وحدة سكنية فارغة. طبعا بعضها بيوت شعبية 20% أعتقد، وبعض لكن 80% منها شقق وفلل. طبعا
من هي حقتها يعني؟
ما أدري، فارغة
كيف؟
شاغرة طبعا. هذا في 2010 أتوقع، الآن زاد لأن آخر إحصاء تعداد سكاني في 2010، الآن أعتقد أنها زاد الموضوع. لو
كثير يعني، قرابة مليون يعني.
إيه صحيح. طبعا لو كان هذه تتسكن، تدري كم هذه تسكن؟ أقل شيء 2 مليون شخص أو 3 مليون شخص. الآن كان الأفضل أن يلجأ إلى تشريعات حضرية بحيث أن وزارة الإسكان تستطيع أنها تشتريها، تعيد شراءها، لأنها معظمها هذه داخل المنطقة الحضرية، فكل الخدمات موجودة فيها. ممكن تفلتر منها الغير قابلة للسكن أو اللي قابلة للترميم وتشتريها من أصحابها وتعيد ترميم. أنا أعتقد في تصوري أنها كانت حتكون أوفر بكثير من أنها تبني مجمعات خارج المدن. عربتها طبعا، هذه يسمونها انفيل استراتيجي.
يعني مو بشيء ابتكرناه الحين.
لا لا لا،
يعني
مش
في تجارب برضه. إيه بهذا الشكل.
اي طبعا موجوده حتى في امريكا، اللي هي يعني قمه الرأسماليه، الاساليب هذه موجوده يعني حتى في امريكا، يعني مدعومه من الحكومه الفيدرالية حتى، مش على مستوى الولايات. الحكومة الفيدرالية نفسها تدعم مثل هذه المشاريع، أنه وين أسكن أصحاب الدخل المحدود، أروح أشوف المجمعات الفارغة زي البروجيكتس مثلا اللي في نيويورك، إذا تعيد شراءها وتعيد تطويرها وكذا تعطيها للطبقات اللي تستحق الدعم يعني.
أوكي، في شيء ثالث يحضرك برضو في المعايير؟
طبعا هذه أهم معايير، السكن والنقل، لأنه هو في الواقع أهم شيء في المدينة يعني. القطاع السكني 70-80% من مساحة المدينة هو قطاع سكني.
طيب بس إنه يعني بتوقع الحين كذا أنت لما تقولي إنه أنا بروح الحين هذه قرابة المليون وحدة، في بعضها قديمة يعني.
صحيح.
والشكل اللي جالس يصير الحين إنه إذا شيء قديم على طول شيله يا مدير.
إيه ما في تصالح مع الماضي عندنا. ما في تصالح مع القديم.
فهذه يخوف بعد يعني إنه أنت تروح تزيل يعني شكل من أشكال التراث يعني، أصبحت كل الآن الأشياء الجديدة اللي هي ما أدري وش يعني.
إذا ما
يعني هذا أندلسي ولا هذاك ما أدري وشلون. صحيح. ولا شيء تحس لها علاقة بالتصميم القديم يعني. إذا رحت مثلاً أبها روح أبها مثلاً.
أوكي. ما تدري أنت في أبها ولا في الجوف مثلاً.
نفسي والله نفسي لو أبدل.
صحيح. طبعاً إلى الخمسينات كنت تشوف المنزل تعرف صورة منزل تعرفها في أي مدينة. تعرف الطراز النجدي البيج اللي فيه يعني مثلثات بيضة الجميلة هذه، أو مثلا الطراز الأحسائي أو الطراز الحجازي أو الطراز الجنوبي، تعرف على طول من يوم تشوف البيت تعرف أن هذا أي طراز يعني. وهذا الشيء النمط إلى الآن موجود في أوروبا يعني. تروح مثلا روما لها طراز، تروح مثلا شو اسمه مثلا فينس له طراز معين مختلف تماما يعني، عرفت؟ خصوصا المعماريين أفهمني في الموضوع هذا. ففيه يعني فيه
أمريكا عندها طراز من مكان لمكان، ولا هو واضح أنه نفس مشكلتها؟
هو واضح أنه أمريكي، عرفت؟ إيه يعني. طبعا أمريكا فيه لا الفروق أنا في تصور أنها واضحة أكثر في المدن الأوروبية يعني.
أحس أن مشاكل أمريكا أخذناها.
أي طبعا تروح مثلا ألمانيا في سمة واضحة للمنازل الألمانية، في سمة واضحة للبيوت الإنجليزية مثلا، الهولندية مثلا لازم البريكس هذا الأحمر منتشر بكثرة. عندنا لا، ما اهتمينا بالجانب هذا. وهذا يعني شق معماري أكثر، أنا ما ودي أدخل فيه عشان ما أخبص.
أوكي لا
ما هو تخصصي يعني.
طيب أنا متذكر يعني في يعني على طول إذا جينا نتكلم عن المدن السعودية الأغلب يتفق يعني، في ناس ما تتفق إنها ميب إنها سيئة في تخطيطها وفي شكلها يعني ومدى الاستفادة من المدن يعني. بس إذا قلنا كذا على طول يجي يقولك شوف إنه في مثال جيد اللي هي الجبيل وينبع. شوفها مثال جيد.
هو مثال جيد بناء على معايير
كتخطيط،
بناء على معايير السبعينات والثمانينات كانت جيدة. بس أنها الآن لا تحقق الاستدامة نفس الشيء، لأن حتى هي كثافة سكانية منخفضة جدا. والآن الهيئة في نقاش كبير، أنا شاركت في عدة ورش في الهيئة الملكية الجبال المنبعية، وفي نقاش عندهم يعني أنه هل نتمسك بالماستر بلان اللي وضعناها بالسبعينات ولا نغيرها، عرفت؟ لأن الماستر بلان اللي وضعت في السبعينات كانت ممتازة في ذاك الوقت، كان عدد السكان قليل والموارد كثيرة. طبعا هم لأنهم هيئة يعني بموجب المرسوم الملكي اللي صدر فيها 75 هي هيئة ذات استقلالية مالية وإدارية، بمعنى أنها تعمل الماستر بلان وهي اللي تنفذها بدون بمعزل عن كل الوزارات الخدمية الأخرى.
ليه مدننا من اللي يتدخل فيها؟ البلدية؟
البلديات اللي تعمل
وزارة البلدية.
وزارة البلدية اللي تعمل ماستر بلان. ولكن
بس انها يعني اتذكر كذا في تغريده لك زمان انك كنت تقول ان البلديات ما تشتغل على نظام الوزاره حق البلديه
يعني في التفاصيل الهندسيه التفاصيل الشوارع يعني. في بعض البلديات تخرج عن الادله، ما تتمسك بالادله اللي تصدرها الوزاره، بس هذا موضوع ثاني له علاقه بالتنفيذ في الواقع. لا انا اتكلم عن الماستر بلان اللي هو الهيكل العام للمدن. الهيئه الملكيه نفق استطاعت انها تلتزم 100% بالهيكل العام أو الماستر بلان اللي عملته أو المخطط العام اللي عملته، لأنها هي الجهة الوحيدة اللي تدير مناطقها. عرفت؟ عندنا البلديات ليست الجهة الوحيدة اللي تدير المدينة،
في جهات أخرى.
التعليم ليست تابعة لوزارة البلدية، وزارة الصحة ليست تابعة لوزارة البلدية، كل واحد عنده مجمعات وعنده خطط مستقلة يعني.
بس كلهم بيمشون وفق الخطة اللي حطتها لهم.
ليس بالضرورة. ليس بالضرورة يعني. في ماستر بلان صدرت للدمام، بعد فترة يجون يشوفون إلى أي درجة تم التقيد فيها، يقولون التقيد بالماستر بلان ضعيف، والرياض نفس الشيء. كل فترة يعملون تحديث للماستر بلان بس لا يتم الالتزام فيه 100%، لأن في جهات كثير تدير المدينة، لكن في الهيئة الملكية للجبال ينبع بوجب المرسوم الملكي هي الجهة الوحيدة اللي تدير المدينة.
طيب
الآن بس برجع الموضوع مهم الآن، هل النموذج اللي عملته الهيئة الملكية اللي بقيادة بيكتل، شركة بيكتل الأمريكية، هل هو الآن صالح، ما زال صالح للآن؟ طبعا أي واحد يعني متخصص في التخطيط يرى أنه غير صالح.
يعني مثلا أنه نعيد تجربة الجبال والينبع في المملكة ما يبجيد؟
لا أصلا مستحيل، أصلا مستحيل، لأن الكثافة السكانية هناك ضعيفة جدا يعني في المناطق السكنية، لأنها نمط فلل ومتوسعة وكار ديبندنت يعني معتمدة بالكامل على السيارات، ما تقدر أصلا، مستحيل يعني أنك ما في لا مساحات ولا موارد مالية تخليك تنقل نفس التجربة. صح شكلها حلو وفيها رفاهية وتشجير وكذا، بس تخدم عدد قليل جدا من السكان.
عجيب.
عرفت. ونفس الشيء الكومباوند اللي في أرامكو مثلا، المناطق السكنية اللي في أرامكو. أوكي.
يعني في صورة دائما يطلعونها لي، صورة ظهر في رأس تنورة
اللي على البحر،
اللي على البحر الكومباوند هذيك، لأنها شوف كيف رهيبة. وأحس أنها كذا صدق، أن يشوفوا كيف حلوة مرة، موجودة داخل السعودية وبس إحنا حاطينها مدري شلون.
إيه بس لا يمكن تطبيقها هذه على المدن. إيه لأن هذا النمط هذا مكلف جدا، مكلف جدا جدا. يعني إحنا ما نتكلم عن تكلفة إنشاء البيت، لا أتكلم عن التكلفة العامة، كفاءة استخدام المساحات، كفاءة النقل، التكلفة الاجتماعية، التكلفة الاقتصادية، لا يمكن أنك تطبقها في مدن مليونية يعني.
اوكي. طب وش في مثال في السعوديه؟
ما في. لما ينجح احد
والله.
حتى الخليج يعني ما في يعني، لان كل الانماط الحديثه في الخليج من السبعينات كلها يعني استنسخت الى حد كبير التجارب الامريكيه في توسع المدن. عرفت. الان في تجارب في دبي يعني محدوده، انه يخلقون احياء مؤنسنه عاليه الكثافه غير معتمده على السيارات، ولكن في صعوبات يعني، وكل شيء له حل يعني. وفيه يعني استراتيجيات، مثلا في واحدة من الاستراتيجيات اللي يسمونها سبيربز ريتروفيتنج يعني، أو إعادة إصلاح التمدد الأفقي المفرط أو ضواحي الضواحي، وتنجح إلى درجة كبيرة. أعرف في استراتيجية أخرى يسمونها سبرول ريبير، طبعا السبرول هي الظاهرة، سبيربز بعدين اكسيربز اللي بعدين ضواحي الضواحي، الظاهر هذه كلها يسمونها سبرول. في وسائل انك تعدل منها الى درجه كبيره جدا.
شلون ممكن نعدل يعني؟ وش الشكل الامثل للمدينه اللي في السعوديه؟ مو اذا نبغى نبني احنا، ما يعني اتوقع انه مساله بناء مدن جديده ما بمثال جيد، مو بحل
اصلا ما يعني، ما في التاريخ المدن اللي تنشأ كذا اعتباطا تكون مدن يعني، ما هي، لأن المدن دائما في التاريخ هي تنشأ لسبب معين. يعني معظم المدن 99% من المدن تنشأ لأسباب
تجارية،
كمراكز مقايضة أسواق لتسويق الفائض، إما تكون قريبة من مصادر مياه، إما تكون من موانئ، إما يعني. فدائما التطوير الموجود أفضل بكثير من استحداث الجديد.
ممتاز. شلون ممكن نطور مدننا؟ هل هي فعلا ممكن يصلح العطار ما أفسده الدهر؟
إيه طبعا. لا ممكن.
شلون عادني مثال، اختار مدينة
يعني دائما في الحالات هذه يبدأون الناس بنماذج مصغرة، ونشوف النتائج ونشوف المشاكل اللي تحدث، ونبدأ قبل ما يكون فيه إصلاح على نطاق كبير، يسمونه البايلوت بروجكتس. أفضل مدن اللي هم مثل هذا التوجه هو المدن المتوسطة،
يعني
اللي تعدادها مثلا من 300 إلى 800 ألف 700 ألف. هذه المدن اللي تنجح فيها إعادة التطوير، لأنها نتائج تكون أسرع وتكلفة التطوير تكون أقل، وبالتالي فرص نجاحها تكون أكبر، وتقلل عامل الممانعة والمقاومة من الجهات أو الأشخاص أو السكان اللي غير متفهمين أو لضرورة هذا الموضوع. نتكلم مثلا عن الخبر، طائف، أبها، المدن المتوسطة الحجم
تقدر تشتغل عليها.
المدن الصغيرة ما فيها مشاكل في الواقع بيئية ولا اجتماعية، فيها مشاكل اقتصادية، يعني ما في رافعة اقتصادية عند المدن الصغيرة أو القرى الصغيرة. بس المدن المتوسطة هي أفضل مدن تقدر تبدأ فيها بايلوت بروجكتس، وبالذات وسط المدن، مراكز المدن.
طيب ما أننا اثنين من أبها، أعطني أبها وش ممكن يعني وش اللي ممكن يسوونه، يعني لأني أحس التعديل على أماكن يعني فيها ناس وفيها وشوارع بنيات والأرصفة دمار والارتدادات للمنازل سيئة، وطريقة الأحياء مصممة بطريقة أنه كل مين يقدر يدخلها، ما في مداخل معينة ومخارج محددة، يعني فهمت؟ ففي التخطيط الناس بنوا، الناس ساكنين، الناس عايشين، الناس تروح دواماتها، يعني أجد الناس صعوبة جدا. بس خلينا نشوف إيش ممكن، إيش اللي ممكن يصير.
يعني أبها مثال جيد. ليش؟ لأن أول الداخل منطقة الحزام، أبها اللي يعرف أبها، يعني أبها عبارة عن حزام دائري قطرة أقل من 900 متر أو كيلو 200 متر، يمكن هذا أبعد نقطتين ما بين الحزام. فهي نحن نتكلم عن مدينة كومباكت صغيرة، مدينة ملمومة فيها كثافة سكانية عالية، عرفت؟ وبالتالي كل المرافق الضرورية داخل الحزام هي متقاربة within walking distance، في منطقة قابلة للمشي. لكن ليش الناس ما يستخدمون المشي للوصول للمرافق أو الخدمات اللي داخل؟ لأن ما في وسيلة للمشي أصلا، عرفت؟ الشوارع كلها مصممة للسيارات. ثاني شيء، ما في وسيلة نقل عامة، يعني الترام راح يعمل بكفاءة عالية جدا في منطقة في مدينة أبها، عرفت؟ لأن حدود المدينة واضح، مش زي المدن الثانية اللي يعني، لأن أبها محدودة بجبال داير مدار، يعني فمحدودة المعالم وكثافة سكانية عالية، وأيضا فيه عامل اللي هو العامل التنوع الجغرافي. يعني الإنسان عادة لما يمشي أو يتنقل مشيا في عامل المفاجأة، عرفت؟ اللي هو يكسر الملل أو يعطي دافع أكثر، أن الاتراكشن يعني الجاذبية، يعني يعطي دافع أكثر. هذه واحدة من الوسائل اللي تشجع الناس على المشي. مثلا يعني إحنا نرجع ونقول أن أهم شيء في تطوير المدن هو تعديل سلوك الناس في التنقل. لازم أقدم لهم تنوع في وسائل التنقل، ولازم يكون عندي محفزات تخلي الناس تجد أن النقل العام أفضل لي ماديا ومعنويا واجتماعيا. يعني تعمل أنماط نقل عام، ولازم تعمل رسوم على المواقف.
فأنت تحفز أنه يتحرك.
وبالتالي أنا أقلل التكلفة الاجتماعية، أقلل التكلفة الصحية على المدى بعيد، يعني أحسن التفاعل الاجتماعي داخل المدينة. إذا مشوا الناس أكثر، إذا استخدموا النقل العام، إذا اعتمدت أنت على النقل العام في معظم تنقلاتك، ولو ما حد يقدر يستغني عن السيارة في الواقع، والاستغناء عن السيارة أصلا ما هو هدف واقعي، لكن تقليل الاعتماد على السيارة هو هدف واقعي. إذا أنت استخدمت النقل العام من بيتك إلى أقرب نقطة باصات أو محطة 500-400 متر، هذه أولا الرياضة، ثانيا التفاعل الاجتماعي، لأنك مش أنت الشخص الوحيد، كل الحي حيستخدم نفس النمط، فأنت فيكون تفاعل اجتماعي أكثر. الريتيلز أو المحلات اللي على
المناطق
تشتغل أكثر، يعني في مناطق كثيرة في الجادة التاسعة مثلا في منهاتن، ارتفعت مبيعات الريتيلز هناك 190% بس لأنهم سكروا أغلقوا بعض الشوارع وخلوها بيدسترين، حولوها بيدسترين.
بس ما شوارع للمشاة.
أيوة، لأنك أنت وأنت ماشي يكون عندك فضول أكثر أنك تتسوق وتتبضع. بس أنت في السيارة أنت ماشي، يعني ما
يمديك توقف، يعني
ولو بغيت توقف ممكن ما تقدر توقف.
ما بتركب موقف.
فهي حتى من ناحية تجارية للريتيل كويسة.
أخذناها على طريقة، هذا على طريقة تخفيف شكل السيارات. بس الأماكن الثانية إيش فيها برضو أشياء؟ أتوقع طبعاً التشجير واحدة من الأشياء. يعني
طبعاً أنت
يعني مشكلة التشجير إنه تقول الرياض صحراء، يلا ما في مشكلة، رغم إنه مو بصح. وعندنا فيلم سابق نشرناه، يعني حتى وزارة البيئة تدري إنه مو بصح. إنه التشجير يعني يمدي تشجر أي مكان في المملكة، بس يعني حتى أبها يعني منطقة جبلية فيها أمطار، وأنت شلون رخيص حتى ما في شجر قطعنا كله،
يعني
ماشي هذاك يعني. التشجير نقطة ثانية، أتوقع إنه هذه تجيب هذه
من اللي يساعد على المشي.
إيش أشياء تجعل المكان كذا يصير حضري؟
مؤنسن.
إيش في كمان؟ إذا هذه الثنتين خلاص تصير مدينة رهيبة.
لا يعني شوف تطوير المدن موضوع معقد وطويل، بس هنتكلم على الأشياء الأساسية. يعني إنك إذا خففت الترافيك أو خففت عبور السيارات، خففت اعتماد الناس على السيارات، هذا أهم شيء، لأنه هو يفتح لك فرص كثير أخرى. يعني يعطيك فرصة إنك تعمل شبكة ممرات، مش شبكة، مش شارع واحد ولا شيء، لا شبكة، شبكة مثلا ممرات دراجات. بس ما تقدر تعمل الأشياء هذه ولسه الناس معتمدين 100% على السيارة، ما تقدر.
تتوقع أنه إحنا اللي ما نبغى نمشي، ولا أنه المدن ما هي مصممنا أنه إحنا نمشي؟
إحنا ما عندنا محفزات للمشي، لأن كل شيء بعيد منا. وكنتيجة لهذا البلديات ما اهتمت بالعوامل اللي تساعد الناس على المشي.
ذكر مرة أحد كان راح ظهر البلدية أو الهيئة وقتها، الهيئة تطوير مدينة الرياض، كان يقول إنه مكان مسار للدراجات وكذا، قالوا أوه إذا مشيت وشفنا في ناس تمشي حتى نركب مياه. طيب إيش صحيح أنت؟ يعني تواني أمشي بعدين، يعني أمشي بالدراجة بين السيارات ما أقدر. يعني إذا أنت ما أعطيتني مكان يخليني أقدر،
هو أجبرت السيارات تمشي بسرعة منخفضة.
إيه، وفي يكون في مسار للدراجات. ما يعني
طبعا المسار دائما يعملونه إذا كان سرعة السيارات سرعة الشارع فوق 50 أو 60. يضطرون أنهم يعملون، هذا موجود في أمريكا كثير. لكن لما تروح مثلا أوتركت في هولندا، المراكز المدن سرعة السيارات ما تعدى 20، فما في داعي أنك تعمل مسار خاص للدراجات، لأن سرعة الدراجة أكبر من سرعة السيارة في الواقع.
أوكي.
عرفت يعني باي ديزاين بالتصميم، تصميم الشوارع تخلي السيارة تجبر السيارات ما تقدر تتعدى 20 أو 15 كيلومتر في الساعة داخل مراكز المدن، فبالتالي يكون الأولوية دائما للدراجة والمشاة، والسيارة هو اللي ينتبه واللي حاسب، مش العكس. عرفت؟
إلا إلا أي. حتى أتذكر كانت في إنه ظهر في هولندا، كانوا هم الدراجات عندهم كل مكان، يعني كانوا بس يبغون كيف إنك إذا فتحت الباب ما يسكعك.
طبعا معظم الهولنديين ما يلبس خوذة في الدراجة، لأنه يشوفها ما هي ضرورية، لأن ما في خطورة في الواقع.
التخطيط الحضري ممكن يقلل من برضه من سلوكيات ثانية مثلا، أو حتى مثلا الجرائم، يجعل الأماكن أكثر أمانا، شغلات زي كذا، ولا ما العلاقة أصلا؟
لا لها علاقة طبعا. موضوع الجرائم موضوع معقد، أسبابه يعني منها أسباب اقتصادية، منها أسباب يعني أسباب كثيرة، بس واحدة من الأسباب اللي تشجع أو تحفز بعض الجرائم أو بعض أنواع السرقات هو النسيج الاجتماعي المفكك داخل الأحياء. الأحياء المكتظة أو اللي فيها روابط اجتماعية قوية يبان على طول الشخص الغريب اللي داخل، عرفت؟ بينما الأحياء الغير معروف يعني ما يعرفون بعض، فكيف يعرفون أن هذا شخص جاي لغرض أو من أهل الحي أو جاي من هذا واحد. السبب الثاني وهو سبب جوهري جدا هو البعد البصري من المنزل إلى الشارع. هل يعني هل يسمونها يعني active frontage، يعني هل واجهة المنزل أنا أستطيع أشوف الشارع من المنزل ولا لا؟
لا ما تقدر،
هنا ما تقدر. فأنت ما أنت داري وش قاعد يصير في الشارع، تروح تضطر انك تروح تجيب كاميرا مراقبه برا. لكن لو كان المنازل من خلال اسوار مثلا اقل ارتفاع، او اسوار مثلا شفافه، او اسوار حديديه مثلا بدل السور،
بس يقول لك اني انا بطلع، انا ابغى خصوصيه،
اي
كذا بطلع في الحوش حقي،
اي ممكن والله. تعمل حوش خلفي، حديقه خلفيه،
بس ما تكفي يعني. كل الحين كلهم يبنون على 300 متر
اي
ماني حد،
هو هي البلديه لانها تشترط ارتداد امامي. عرفت؟ هنا المشكله، الارتداد الامامي انا ما ادري ايش ما له فائده يعني. والمفروض ان المنزل يكون متفاعل مع الشارع، بحيث ان 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 يكون في تفاعل انساني ما بين المنزل وما بين الشارع. وكل الشوارع وكل المنازل سواء كانت عماير او فلل مطله على الشارع وفي تفاعل بصري، من السهل جدا معرفة ماذا يدور في الشارع. أنت جالس وتراقب الشارع تشوف إيش قاعد يصير في الشارع. هذا واحد من الأسباب اللي قد تقلل من معدل الجرائم، لأنك أنت تنتبه على طول وش من اللي جاء، من اللي راح، من اللي
حتى لما يكون في مدخل واحد للحي أو مدخلين، يعني بدل ما تكون مفتوحة لكل الناس أصلا. يعني شوف الحين مثلا لو هذا زحمة يمديك تدخل الحي عشان تطلع من هنا.
إيه؟
يعني
صحيح، وهذه واحدة من الأساليب يعني.
طيب كيف علاقتك مع بلدية الخفر؟
والله أحبهم بس ما أدري أنا ودي والله الخير لكل الناس. ليش السؤال هذا؟
يعني أشوف عراكك واجد على شو اسمه على تويتر. يعني
هي مشاركة مني يعني مجتمعية، يعني من باب المسؤولية الاجتماعية أن ننبه بعض مواطن الخلل وبعض مواطن اللي تشكل مشكلة وخطورة على السكان.
عرفت.
والمفترض أن البلديات هي أصلا ما تنتظر الناس أنها يرسل، المفروض أنها تعمل جلسات استماع للسكان، بتشوف آراءهم، وش اللي ناقص هنا، وش اللي تبغون هنا، إيش المشكلة اللي هنا. المفروض أن هذا السلوك أصلا تعمل البلديات ولا تنتظر أن الناس يقدمون شكاوي يعني.
لا يعني عجبني رد لهم يوم أنت حطيت في صورة أي شيء تكلمت أنا بضع رابطة في وصف الحلقة، كانت صورة الممشى
الممر الكروس
اللي كذا وحطينا على أنه مطب يعني. قبل شيء أصلا إحنا جايين يعني كان في مكان الطريق كلها مكسر كذا، كنا صناعية عرفت كيف تصير الشوارع زفلت كلها كذا، ورغم هذا كله حاطين لك مطب أصلا. يعني واضح المطبات علاقتها في المدينة متجذرة يعني. بس كان حاطين هم مطب وعلى أنه كذا فيه المشاة،
في لوحة مشاة،
في لوحة مشاة
ممر مشاة،
مكتوب ممر مشاة، كنت صورته كتبت عليه لغز محير
لأنهم هم عملوا النص الشارع والشارع الثاني ما فيه، وفيه سياج والنص الثاني والجهة الثانية من الشارع ما فيه، الممر ما هو مكتمل. فأنا قلت إيش الفائدة أنك تعمل ممر في جهة وفي سياج في النص؟
إلا عجبني ردهم أنا بس.
فقالوا أن هذا مطب لتهدئة السرعة، بس أنا قلت مكتوب ممر مشاة، يعني في لوحة يمين ويسار ممر مشاة، فما أدري هل هو خطأ من المقاول اللي نفذ أو ما أدري إيش. يعني هذه واحدة من الأشياء اللي أتمنى أنهم يعني يكون صدرهم وسيع يعني ينظروا لأنها حب للمدينة ورغبة لتعديل بعض المشاكل أكثر من أنها يعني.
أكيد يعني أحس أنه يعني مثل هذه والجهود يعني أتوقع يعني أي مسؤول مفترض أنه يفرح في أحد جالس يعلمه وش الأخطاء وش الأفكار ممكن تتطبق.
وللأمانة هم يتجابون في بعض الأماكن، يروحون يعني يعدلون بعض المشاكل ضمن الصلاحيات أو الإمكانيات اللي عندهم.
وفي الثاني بعد كانت أنه في سياج أظهر على طريق بيبسيو، وانت كنت تصور انت ماشي، كنت تقول اني امشي اكون اوزه في امستردام ولا
هو هذا الطريق. انا اسلك الشارع هذا اسلكه يوميا وشيء محزن الحقيقه. انا كل يوم الصباح اتالم لما امشي في الشارع هذا، لان الشارع هذا فيه مدارس كثير، مدارس ابتدائيه وفي المدرسه الفلبينيه العالميه.
ما في ولا مدخل للناس تمشي
يعني، هم الناس يقطعون من 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 من, من شمال الحي الى من الأحياء جنوب الشارع وشمال الشارع كروس يعني. يعني في مساجد وفي مطاعم وفي مستوصفات وفي مدارس هنا وهنا وهنا، ففيها الآن حاجز طوله كيلو أو كيلوين، ومنظر الأطفال في الصباح وهم يحاولون أنهم يعني يتسلقون أو يعني منظر يعني محزن الحقيقة. لأنهم هم الشارع هو صغير، عرضه صغير، فحولوهم رابط، طريق رابط، وما وفروا أي وسيلة عبور يعني للعبور.
أوكي. وش اللي تتوقع أنه يغيب عنهم أنه الناس تبغى تمشي، ولا يحسون أنه مفترض ما نبغى الناس تقطع؟
أعتقد أنهم عندهم تصور أن كل الناس عندها سيارات. وهذا تصور غير واقعي في الواقع يعني. عندنا
ما يمشون من الطريق ويشوفون في ناس كثير تبغى تقطع، وليه السياج حطوا السياج حطوا عشان ما يبغون أحد يقطع؟
إيه وطبيعي طبعا وظيفة السياج انه ما حد يقطع
من يعني ممكن احيانا بعض المرات يحطون عشان زينة او علشان اصحاب السيارات ما ينقزون للمسافة طويلة.
لا السياج دائما السياج الحديدي عشان المشاة ما يقطعون. طبعا السياج هذا انا اعتبره يعني انا اعتبره واحدة من اكبر الاخطاء في مراكز المدن انك تعمل سياج. ممكن السياج تعمله في الهايويز الطرق السريعة ما مشكلة، بس داخل المدن تعمل سياج داخل المدن المقدمة، هذه اعتقد انه يعني المكان غير المناسب له. طيب أنا ساكن هنا وأبغى أقطع الشارع، كيف أروح؟ ما عندي سيارة، كيف أروح؟ يعني كيف وش الحل؟ ما في حل. أنت صعبت حياة الناس الآن في هذه الأحياء، وبعد الأحياء هذه معظم سكانها من ذوي الدخل المحدود ومن يعني بعض يعني الجنسيات قليلة الدخل المحدود. طب هذول سكان هذول ولو كانوا غير سعوديين بس هذول سكان، إذا وقع على واحد حادث راح يتعالج في مستشفيات وزارة الصحة، راح يدفع عليه تكلفة. صح، يعني الجنسيات اللي تعمل عندنا هي ما هي معزولة عن 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 المواطنين، هم نتأثر ويؤثرون فينا، يعني وضعهم الصحي والاجتماعي إذا كان يعني غير مريح لهم يكلف وزارة الصحة ويكلف المرور أيضا. يعني هم ما لهم أجهزة خدمية خاصة فيهم، نفس الأجهزة الخدمية اللي تخدم المواطنين تخدمهم أيضا. عرفت كيف؟
طب أنت تروح الحين ورش كثيرة، يعني إحنا نتكلم واضح أنك شاركت في ورش كثيرة، وأدري أنك تشارك في اجتماعات كثيرة، في محاضرات تلقيها كثيرا، وعلى حسابك في شبكة التواصل الاجتماعي، وأكيد أنك برضو نقاشات يعني مع مسؤولين وغيره. متفائل؟
لازم الواحد يكون متفائل.
لا تحسين يعني متفائل وجالس تشوف شيء جالس يتغير؟
هو الجميل في السنوات الأخيرة أن في إرادة عندنا، في إرادة سياسية من القيادة العليا بتحسينها، بالتركيز على تحسين هذه المواضيع من خلال مثلا وثيقة جودة الحياة. وثيقة جودة الحياة فيها شقين، اللي هو اللايف ستايل أو طبيعة الحياة، وفي البنية التحتية. كل أشياء كثير أشياء اللي نتكلم فيها موجودة في جودة وثيقة الحياة. صحيح الوثيقة يعني حطت أهداف عامة ما وتركت تطبيقها للخبراء والمختصين. مثلا واحدة من في اللي وردت في وثيقة جودة الحياة هو معدل المشي في السعودية 3000 خطوة
في اليوم.
طبعا كل تنقلاتك المشي المتوسط في سويسرا 8000. واحدة من الأهداف اللي واضعينها جودة الحياة هو رفع من 3000 إلى نوصل 8000 أو 6000. طبعا هذا الفرق لا يمكن أنك تحققه من خلال مراكز الرياضية. لازم يكون الفرق هذا يدخل في أنشطتك اليومية. كيف يدخل في أنشطتك اليومية؟ أنك تصير تقضي بعض مقاصدك وأمورك الشخصية اليومية بالمشي. كيف؟ إما من خلال تنقلك إلى محطات النقل العام أو إلى داخل الحي أو إلى، يعني ما يحتاج أنك تخصص له وقت يومي أنك تروح تمشي في الحي أو في خلال أو تروح الممشى. لا يمكن أنك تغطي الفرق هذا اللي هو 5000 متر عن طريق تخصيص وقت له من يومك. لا يمكن، ويمكن ينجح مع 10-15% من الناس، بس لا يمكن أنك أن مجموع السكان أنه يوصل للمتوسط إلى 8000 بدون ما يدخل المشي كوسيلة تنقل لك خلال اليوم.
إيه لا صعب، يعني حتى وزارة الصحة يعني تدري إنه يكلفها كثيرا، يعني مثلا على مستوى السكري البدان المدريش مليارات.
صحيح
إنه الناس تجي تتعالج.
صحيح،
بس إنها يعني دائما يعني
هو أتمنى إن الآن التجمعات الصحية الجديدة إنها تهتم بهذا الموضوع. في مفهوم كبير يسمونه healthy urban planning أو التخطيط الحضري الصحي، واحدة من أهدافه إنه يكون استباقي، ما ينتظر إلى أن يصاب الشخص بالسكري وبعدين يروح يتعالج. هذه معالجة ردة فعل، لكن لازم تكون استباقي، اللي يسمونه برو أكتف، أنك لا أن
وقاية، يعني
وقاية استباقية، أنك تعدل من سلوك الشخص في الحي وخلال يومه حتى لا تنتظر أنه يصاب بالسكر. عرفت، هذه واحدة من المفاهيم الجوهرية اللي هي
هل الأرصفة فقط يعني هذا اللي ينقصنا؟ مثلا أرصفة إيش كمان؟
في أرصفة في الهيئة الملكية
بس ما حد يمشي،
قليل اللي يمشون، لأن كل شيء بعيد متباعد. احنا نرجع نتكلم عن الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية لكل كيلومتر مربع والتنوع.
طيب مثلا جبال يقدرون يسوون شيء؟ ايش يقدرون عشان يضبطون؟
يقدرون.
كل الناس خلاص صارت تملك هذه ممتلكات خاصة، ايش هتقدر تسوي فيها؟
طبعا لازم يرجعون يعدلون التشريعات الحضرية، يعطون محفزات للناس. عرفت، انه كيف خلي الشخص يتنازل عن هذا الرفاهية اللي هو موجود عنده بمقابل إما إعادة شراء، إما سماح بإضافة وحدات سكنية، سماح له باستحداث ريتيل شوبز
انه يكون فيها يمدي يأجر
اي يعني يعني ريتيل الانشطه التجاريه الخفيفه يعني مش مثلا
قهوه بقاله
يعني ازياء مطاعم ما تروح تعمل لي مثلا محل مواد بناء مثلا مثلا مواد بناء يعني نقل ثقيل داخل المدن هذا مصيبه بحد ذاته فلان احنا ما نقدر طبعا ممكن واحد يقول هذه تكلف ماليا كثير ممكن تكلف ماليا كثير لكن انا المفروض ما في تخطيط المدن النظر الى 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 الى, إلى, إلى, إلى التكلفه الماليه وحده غير مقبول انا لازم انظر لها الى تكلفه اقتصاديه على على مدى بعيد عرفت
اوكي طيب فيه مخططين حضريين في المملكه
في كثير الجامعات السعودية مليانة يعني أكاديميين مخططين ومصممين حضريين
داخلين في هذه الأماكن في صناعة مع صناعة القرار
والله ما عندي معلومة عنها عن 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 هذا الشيء ولكن ممكن يشاركون في ورش أو لجان استشارية ما أدري إلى الآن ما زال
يعني أحس إن أغلب اللي يجون في الوزارة انهم مهندسين زي كذا يعني وعشان كذا انه ما هو
هذا واحده من الاسباب
مو من سوء اداره بالضروره انه يطلع هذه القرارات بس من نقص خبره يعني ما هو مجالي اصلا صحيح. انا اشتغل وفقا للي اتوقع لاني انا اجهل هذه الخطه تماما
صحيح هذه واحده من الاسباب يعني اضرب لك مثل بسيط انا شاركت في ورشه عمل في الهيئه الملكيه لجبال ينبع وكان في الموظفين اللي يداومون في مبنى الهيئة يسلكون شارع في نفس الوقت الطلاب الكلية يقطعون نفس الشارع مشاه كان واحدة من الحلول طبعا في حلول كثير مقدمة واحدة من الحلول إن نغير الشارع نغير موقع الشارع نخليه لاف كذا من بعيد هذا حل هندسي طيب لازم أحيانا في مثل هذه الورش أنك تجمع متخصصات كثير حتى تجمع أكبر عدد من كنت أنا وثلاثة معي مخططين واحد مصمم فقررت أنا اليوم الثاني أزور الموقع في الصباح أشوف هل فعلا المشكلة زي ما تصورناها إحنا وكنا نقلت لنا اكتشفت أن الكونفليكت أو التعارض ما بين عبور الطلاب وعبور السيارات هو 20 دقيقة بس في الصباح 20 دقيقة في العصر فتقدمت اليوم الثاني باقتراح أنه أخر دوام الطلاب 20 دقيقة يعني هذا الحل يكلف صفر بينما تحويل الطريق كان يكلف ملايين أحيانا ليس بالضرورة أنك تحل المشاكل الحضرية بالإنشاءات طبعا معظم المهندسين يفكروا لا أنشئ عشان أحل المشكلة قد لا يعني تضطر أنك تنشئ شيء جديد ممكن تغيير بوليسي هذا تغيير بوليسي اللي هو دوام الطلاب بوليسي يعني عرفت واحدة من الحلول أن نبني للطلاب مبنى متعدد للمواقف السيارات قلت طيب أنت الآن الموقع اللي حتبني فيه المواقف حيخرج على الخدمة 3-4 سنوات على بال ما تنتهي الثلاث سنوات هذه وين حيوقف الطلاب بالإضافة إلى أن عدد الطلاب سيزيد 30-40% خلال 3 سنوات قلت طيب إذا أنت بتبني خلاص أنت قررت أنك تبني للسيارات ليش ما تبني مبنى للطلاب يسكنون فيه بدل ما هم جايين من القطيف والدمام والجبه والمدن الثانية لأنهم فعليا هم يداومون يوميا لما تبني سكن لهم لإسكان الطلاب بدل ما تبني مبنى للسيارات
السيارات.
وتوفر لهم الاكتيفيتيز والأنشطة بحيث أنه يجد أن المكان هذا مناسب له وملائم له بعد الدوام يستطيع أنه يعيش ويسكن ويتسوق ويتنزه ويكون يحس انه ما يضطر انه كل يوم رايح جاي يقطع 120 كيلو عرفت كيف ففي حلول كثير ليس بالضروره انها في مشاكل كثير ليس بالضروره انك تحلها بالانشاءات
ايش قالوا لك لما قلت لهم لو تاخرون
والله طبعا كان في تقرير كبير جمعوه من احنا كنا 40 شخص شكرونا واعطونا المقسوم وشكرناهم وقلنا نشوفكم في ورشه اخرى لا هم عندهم إدارة
سووا شيء؟
طبعا
خوفي في الأخير راح أسوي الشارع
ما أدري والله طبعا عندهم إدارة اسمها فاليو انجينيرينج هي تقيم المشاريع تقيمها من عدة جهات مش تقييم مالي بس تقيمها بيئيا واجتماعيا واقتصاديا والنهاية القرار للإدارة العليا عندهم هناك
طيب ايش رايك قطاع الرياض؟ اتوقع انه من اكبر المشاريع اللي قامت فيها الدوله مؤخرا، يعني خصوصا انه ضخم جدا ومتشعب. بس يعني اتوقع احد من تحدياته كيف يقدرون يقنعون الناس انها تمشي الى المحطات، يعني رغم انه والله حفلات برضو الحفلات تلقاها في كل مكان، بس لا يزال برضو انا انه من بيتي يمكن الى الحافله، اتوقع من بيتنا الى الحافله اقرب حافله، الحافله بتوديك بار الى القطار
الى محطه القطار.
اي انا اتصور ان هذا تخصص هذا اللي سووه، واتوقع انه حتى حفلات صغيره توديك الى الحافلات الكبيره، وبعدين حفلات ممكن توديك الى حفلات النقل الترددي بعض الشوارع،
او من مغذيات المحطه الرئيسيه.
اتوقع انا من بيتي الى اقرب واحده يمكن 800 متر يمكن او اقل، بس بعيده. يعني اتحدى يعني ما فيها، انا ما اقدر احس، ويمكن انا ودي امشي لاني ابغى امشي، بس مثلا اخواني الصغار ما اخليهم، ما اتوقع اني بقول يعني ما خطر يمشون في الشوارع.
المشكله خطيرة. 800 متر هذه طبعا يسمونها ذا لاست مايل في الثقافه في الادبيات الايربن بلان، يسمونها ذا لاست مايل. ذا لاست مايل اللي هو الميل الاخير هو المحك الحقيقي لنجاح النقل، انماط النقل العام ولا لا. عرفت اللي هو من المنزل الى اقرب محطه، هل هي مسافة قصيرة؟ إذا كان كثافة سكانية وكثافة عمرانية عالية المسافة حتكون قليلة، لأن المحطات حتزيد، لأن أنا ما حعمل محطة
عشان خمسة أشخاص.
إيه، وبعدين يجي واحد يركب في الصباح ولا واحد في الليل، يعني حيكون عندي تكلفة تشغيل عالية، حضطرني أدعمها دائما. الدولة تضطر أنها تدعمها، لكن إذا كان المردود المادي غير عالي تنشأ مشكلة. فالميل الأخير هذا هو المحك الرئيسي، هل 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 فيه أشخاص، هل المحطة أقرب محطة 400-300 متر، هل الطرق أو الأرصفة المشاة مهيئة وآمنة من منازل إلى المحطة إلى أقرب محطة ولا لا. طبعا أنا والله ما اطلعت على بيانات أو دراسات ما المشروع ما قطار الرياض، ولكن أنا في تصوري أن الخط الشمال الجنوب راح يعمل بشكل أكثر كفاءة من الخطوط العابرة من الشرق إلى الغرب، بسبب بسيط من الكثافة عالية في شمال الجنوب. شمال جنوب، الخط الشمال جنوب كثافة أعلى من شرق غرب.
أوكي.
نعم.
إلا يعني خصوصا في يعني خلينا نشوف، يعني أتمنى أنه يكون يعني
وكنت أتمنى أنا في مشاريع زي كذا الميجا بروجكتس، هذه المشاريع الضخمة، أنه بالعادة يبدأون ببايلوت بروجكت، يبدأون بخط واحد. عرفت الخط واحد هذا يشوفون المرجح أنه يعمل بنجاح أكبر،
فيأخذ مثلا زي اللي ذكرت مثلا خط الشمال جنوب الحالة.
وطبعا هذا البراكتس في معظم المدن في العالم في مشاريع النقل، أنهم يبدأون بنموذج ويشوفون المشاكل التغييرات اللي تجي ويحاولون يعالجونها، وفي الخطوط الأخرى الجديدة يحاولون يعالجون المشاكل اللي تظهر من لأنك أنت قاعد تغير من سلوكيات الناس في التنقل، هذا موضوع مو سهل، حتنشأ مشاكل مهما كانت الدراسة مستفيضة ودقيقة، راح تنشأ لك مشاكل غير متوقعة. الريتيلز راح يشتكون، الترافيك حق السيارات حيتغير، مهما كانت الدراسات السيميوليشن اللي يعملونها في البداية دقيقة، إلا أن تظهر مشاكل غير
ما تدري وش التبعات الرامفيكيشن من القرارات اللي جالسة تصير.
إيه، ولأنك أنت
ما تدري وش اللي جالس يصير، أنت قرار هذا بيسوي هذا، وتدري أنه هذا بيسوي هذا، بس أنك هذا على هذا ما تدري وش جالس يسوي في مكان ثاني ما تداري عنه،
بالضبط.
ممكن يأثر ما تدري وش صحيا ولا اقتصاديا ولا مكان جديد ما كان خطة.
صحيح، نتعامل مع سلوك إنساني، والسلوك الإنساني لا يمكن التنبؤ فيه بدقة. ممكن تتنبأ بسلوك آلة،
وخصوصا أنه تراكمي بعد،
إيه،
مو بشخص واحد.
ممكن تتنبأ بسلوك آلة، لكن السلوك الإنساني لا يمكن التنبؤ فيه، صعب جدا بدقة. يعني ممكن التنبؤ فيه بس درجة الدقة يعني ضعيفة جدا. يعني فكانت أتمنى أنه يبدأ بسمول بروجكت أو خط واحد، ومن ثم نشوف المشاكل ونحللها، معلش ممكن يأخذ وقت أكبر. وبعدين مشاريع اللي زي كذا خطوط النقل لا تتوقف، التوسع فيها لا يتوقف. ومش مشروع كذا وخلاص، لا، دائما في توسعة، دائما في تعديل، دائما في على حسب يعني يكون مرن،
بس زي ما يقولون قد هفزت
يعني خلاص ان شاء الله انه يكون ان شاء الله انه يحقق نقلة نوعية يعني.
لا لا باذن الله يعني. واتوقع ان دبي كان اول في بداية خط واحد، بعدين زادوا شوي شوي شوي.
طبعا دبي كوريدور، هي شريط سهل انك تتحكم فيه.
يعني
الرياض لا، يعني ما هي كوريدور، الرياض مدينة طولها في عرضها متساوي تقريبا، مدينة مربعة ويسمونها ما أدري وش اسمه نسيت، بس إنه هي مدينة مربعة مش كوريدور.
كوريدور. طيب يعني في المشكلة اللي إحنا نشوف اليوم لما نقول إن مثلاً إنه المدينة تشبه المدينة، يعني الخبر نفسها في الجوف ولا أي مكان. أتذكر فيه مقطع على تيد، يعني برضو بضعه في وصف الحلقة، كان يتكلم كذا أنه العالم أصبح يتشابه، مو بس يعني مسألة يعني وأنا كنت أحس بأنها مسألة محلية، بس كان كذا يشتكي أنه العالم كذا بدأت تتمازج الأشكال وطريقة التصميم وخلاص يعني أصلا. وأنت في ممكن في كوريا تجي الرياض تلقى قريب من دبي نفس يعني مثلا نيويورك، ما عاد فيه ذي الفروقات ما بين المدن والمدن والتصميم. فهي مشكلة عالمية أصلا.
صحيح.
فهل هي أصلا مشكلة؟ طيب إنه إذا تشابهنا خلاص يلا
هي مشكلة موجودة الجلوبالايزيشن يعني عرفت بس إنه درجة العولمة في أنماط السكن والنقل تختلف من مدينة لمدينة ومن دولة لدولة. يعني إحنا تأثيرها قوي علينا مثلا في الخليج، ضعيف في أوروبا مثلا، عرفت؟ قد يكون مدن شرق آسيا نص ونص. يعني هي المسألة إن إحنا ما نرفض أي شيء لمجرد الرفض، ولا نقبل أي شيء لمجرد إن نقبله، بس لازم نحلل الموضوع وش الأفضل لنا، نحاول نحول هذه الاتجاهات إلى أشياء قابلة للقياس، إلى معايير قابلة للقياس عشان أنا أقدر أحدد. إذا تسمح لي بس أعطيك قصة مدينة روتردام في 1994 فاز حزب برئاسة بلدية المدينة. الحزب هذا قرر أنه يحول روتردام القديمة والميناء القديم إلى مدينة جلوبال، أبراج زجاجية ومركز مالي كبير وكذا. فوضع الخطة.
ماذا فين أصلا؟
في روتردام في هولندا.
هولندا.
فوضع الخطة وجمع حوالي 800 مليون يورو، وكان دعم في جاهم دعم كمان من الاتحاد الأوروبي. كان منطقة في منطقة هيريتج سايت، يعني منطقة تراثية تاريخية، كان يناوي أنه يهدمها أو يعني كان يناوي يتخلص منها بطريقة بحيث أن المنطقة تكون كلها أبراج زي هونغ كونغ كذا أو زي عرب. طبعا الموضوع هذا أخذ 3-4 سنوات تداول ما بينه وبين السكان، لأن في عندهم مبلغ كيرك هناك لازم يأخذ رأي السكان ويوافقون عليها وكذا، وفي بروسس. مرت 4 سنوات السكان تخوفوا من التوجه الجلوباليزيشن هذا الصارخ. فلما جت الانتخابات الأخرى سقط الحزب هذا وفاز حزب ثاني اسمه ليفابل روتردام. أخذ المشروع وعمل له يسمونه كاستمايزيشن، عمل له تكييف بحيث أنه ما يضر بالنمط الطابع المدينة. أول شيء راح واليونسكو وأخذ اعتراف منهم أو بالمنطقة الهيريتج سايد، وصارت منطقة
تراثية
معترف فيها بحيث أنه ما حد يقدر يلمسها.
إذا صارت معترفة في الأمم المتحدة
خلاص يعني من اليونسكو يصير صعب، يعني إذا اعتديت عليها تصير كأنك تعتدي على التراث الإنساني، يعني جزء من التراث الإنساني صارت. وعمل تطوير للمدينة بدل ما يزيلها ويبني مدينة جديدة، عمل تطوير للمدينة، دخل التكنولوجيا الحديثة، عملوا أنظمة نقل لايت، حسنوا من المدينة، وعمل تخفيض الميزانية ل 400 مليون يورو. المدينة الآن جاذبة جدا للناس، وفيها أنسنة عالية، وفيها بزنس عالي جدا، يعني فيها يعني، والميناء حقها صار يعمل بكفاءة أكثر. فهنا نتكلم عن أنه لما تصير العولمة، نمط العولمة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأساليب العمرانية تكون صارخة، تذوب لما في التنفيذ، تذوب في الـ في الـ في الـ في المحتوى المحلي أو في الطابع المحلي. وهذا يصير دائما في كل مكان تقريبا، حتى عندنا هنا لما نجيب نماذج إحنا من أوروبا، إحنا مو بالهدف إن يكون كوبي بيست أو نسخ، لا، إحنا نأخذ العوامل نفسها، الكثافة السكانية، تنوع استخدام الأراضي، أنماط النقل، ونحاول نطبقها عندنا. ليس بالضرورة أن مثلا الخبر تصير لوزان مثلا، هذا مستحيل، لكن أنا أشوف العوامل اللي تساعد على أنسنة وأحاول أطبقها عندي.
أوكي. وهذا اللي يخليه مثلا لا نقع في نفس المشكلة، مثلا أنه نأخذ العوامل ممكن نطبقها وفقا للاحتياجات اللي برضو
تناسب. أنا ما أخذ الشكل أو النمط، أنا أخذ العوامل.
يعني حتى اتذكر كذا انه في مدينه سناس والله شو اسمها كانت تجربه ضار في هولندا راح سووا كذا ناطحه سحاب وكذا وابراج ما ادري شلون وكذا وفشلت تماما صارت الان مهجوره يعني ما ادري اذا فجروها حتى انه الحكومه جت وقالت خلاص نبغى نهدها كامله يعني لما عاد لها داعي يعني يعني في التجارب العالمية أحس نقدر نكتشف منها ما نستطيع يعني نطبقها يعني
صحيح
وناخذ العوامل يعني أتذكر برضو في على التعليم نفس الشيء ما يمديك تيجي تروح تأخذ التجربة اللي سوتها مثلا الدنمارك أو النرويج تقول يا أخي ذولا رهيبين سووا شيء ممتاز جدا خلنا ناخذ نفسه ونحطه عندنا طيب يمكن ما تدري أصلا وشلون هذه الأشياء عندهم وشلون لها علاقة بكل الأشكال هذه وكيف علاقة العائلة في الموضوع يعني ما على طول يعني لأنها تختلف يعني
هو الحل الأسهل أنك تأخذ النسخ لصق هو الحل الأسهل لكن الحل الأصعب أنك تحلل وترجع تشوف إيش المناسب والمناسب وإيش الأنفع مش المناسب فقط قد يكون المناسب لحالة عامل غير كافي أنت تشوف إيش الأنفع للمستقبل
طيب آخر شيء أنت الآن أسست يعني شركة للتخطيط الحضري
مكتب
وإيش الفكرة وش اللي الأشياء اللي أنت ممكنك تخططها يعني؟
طبعاً أنا يعني مكاتب المختصة بالتخطيط الحضري والتصميم الحضري أعتقد أنها قليلة في البلد. في مكاتب هندسية كثير كانت تقوم بهذا العمل.
إيه لأني أحس إنه أنت يعني هندسي أفهم كل الناس من اللي بيأخذون منه. بس تخطيط إيش ما بخطط بيتي صح؟
لا أنت تخطط تعيد تخطيط وتصميم مثلا حي أو ديستريكت أو
فأنت على الحكومة بدرجة الأولى يعني
لا ممكن الحكومة ممكن المؤسسات شبه الحكومية ممكن قطاعات خاصة يعني ممكن الآن في قطاعات خاصة كثير تقدم مبادرات للحكومة للبلديات أن المنطقة هذه أنا أبغى أطورها والبلديات الآن في تجاوب منهم أنهم يطورونها عرفت
كل يوم وانت تمشي وانت عارف انه هذه المشاكل جالسة تصير وانت تدرك انه الاشياء هذه قابلة ان تتحسن وش المشاعر اللي تجيك
مشاعر التفاؤل طبعا لازم الانسان يكون متفائل دائما
يجي تفاؤل احس انك تزعل كل مرة يعني كذا لانك داري انه ليش تزي كذا يعني الاشياء هذه انت ما حد انتبه لها اللي انت انتبه لعينك ما تشوفها انا ما اشوفها لعينك انت تشوفها يعني انا اشوف مرموشة بس ما انتبه انه مسكر إيه. ما يفرق معي ما يجي ببالي لانه هذا مهم بس انت كل كذا كل شيء تشوفه تعرف انه ممكن
هو الأهمية يعني تنشأ من ان هذا المكان اللي احنا نعيش فيه واللي نتعامل معاه يوميا 24 ساعة في اليوم 12 شهر في السنة فإذا مكان مؤنسن مريح يلبي احتياجات شرائح المجتمع بطريقة متساوية يعني تنشأ مشاكل مثلا يعني اجتماعية ومشاكل يعني تخيل أن تنوع أن الكثافة العمرانية وتنوع الأنشطة الحضرية يقلل من البطالة
كيف؟
لأن إذا عندك مشكلة في النقل تقل فرصك في الحصول على عمل إذا أنت ما عندك وسيلة نقل توصلك إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى, الـ إلى الفرصة الوظيفية إذا عندك مشكلة في النقل مشكلة النقل هذه حتأثر على أدائك الوظيفي والعملي والحرص حصولك على الفرصة إذا كان النقل سهل ومريح عرفت نتكلم عن طبقات ذوي الدخل المحدود مثلا ما كان عنده وسيلة نقل منخفضة التكلفة موثوقة بجدول منضبط ما يستطيع أنه يحصل على وظيفة بعيدة مثلا لكن لو كانت الوظيفة قريبة لأن الأنشطة متنوعة والكثافة العمرانية عالية within walking distance زي ما يقولون من أسهل له أنه يحصل على وظيفة قريبة منه فهي تلعب دور حتى يعني أبعاد يعني كثيرة في الأنشطة الحضرية في المدن
يلا يا رب يعني في برنامج جودة الحياة كانت في حلقة سابقة برضو مع مزروع المزروع
صحيح
بضعها في وصف الحلقة في حلقة بيض ويان وهي مديرة مركز
تخطيط وتصميم الحضري
تخطيط وتصميم الحضري في وزارة البلدية فمفترض عليها عبء كبير يعني يا رب أنه تستطيع يعني تغير ما تستطيع تغييره وعبد المحسن ذياب اللي جالس كذا أعطى كلام يعني فكل هذه الحلقات بإذن الله في وصل الحلقة فأول ما تخلصون تلك الحلقة تقدرون تروحون للحلقات الثانية وتستمتعون بهذه المفاهيم الكثيرة وإن شاء الله يا رب يعني أحس برنامج جودة الحياة يعني واحد من البرامج اللي ننفذ يعني ما فيه ب 2030 لكفى يعني
إن شاء الله
رؤية كاملة يعني لأنه برنامج ضخم جدا ويمس حياة كل كل الناس السعوديين وغير السعوديين في
صحيح
المملكة يعني. بس والله شكرا جزيلا.
العفو.
استمتعت والله.
تشرفت فيكم واشكركم على الاستضافة.
الله يسعدك. شكرا جزيلا لك. حسابك على تويتر بيوصل الحلقة برضو. تستمتعون بتغريداتها كلها عنها.
الله يعطيكم العافية.
شكرا جزيلا.
شكرا.
شكرا فهد. شكرا لكم. هذا جزء من الحلقة القادمة.
جلس وصامت يقرأ وانا اشوف يعني لاحظ يا وجهه يحق. كل ما قرأ سؤال يحمر وجهه اكثر. وده من فعل يعني قال لي منه أخو كذا كلمة بذيئة كتب الأسئلة. قلت يا معالي الرئيس هذه أسئلة إن أحببتم يعني القاعة على فخامة الرئيس أهلا بها ما تبغوا على كيفكم إحنا لا تعتبروا يعني جريدة هي جريدة الثورة أو البعث.
شكرا لصادق أحمد خلف الكاميرات ومهدي بن حامد وفي استضافة هذا المكان شارك هاب وكذلك خلف الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإعداد والتنسيق ريما طلال وفي الإشراف على إذاعة 8 مازن العتيبي وثمود بن محفوظ وفي تحرير هذه الحلقة محمد نادي. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.